بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: والاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقومه بالموضوع وتشخصه به غريب. ذكرنا في الدرس السابق أن الحديث في هذا في هذه التتمة تارة في اشتراط بقاء الموضوع، وأخرى في اشتراط عدم الأمارة في حجية الاستصحاب، وأن الكلام في الأول في ثلاثة محاور: الأول في معنى الموضوع، والثاني في معنى البقاء، والثالث في الاستدلال. وقد وصلنا إلى الثالث وهو في الاستدلال على اشتراط بقاء الموضوع، وحيث أن تفسير البقاء بثلاث تفسيرات، فكل يستدل على ما يتبناه من تفسير. أما تفسير المصنف فتقدم الاستدلال عليه وهو التفسير الأول، وأما التفسير الثاني فذكره الشيخ الأعظم نقلا عن بعض من سبقه، والذي كان هو بمعنى بقاء الموضوع بمعنى تحقق الموضوع في اللاحق على نحو تحققه في السابق. وقد استدل عليه الشيخ الأعظم بما حاصله أن الاستصحاب مع اختلاف الموضوع بين السابق واللاحق يلزمه نقل عرض من موضوع لآخر، وهو محال. نقل العرض من موضوع لآخر محال، لأن العرض يتقوم بموضوعه، وبعبارة أخرى موضوع العرض علة له. فإذا استصحبنا العرض من موضوع لآخر فهو يستغنى
موضوع
العرض علة له. أنا قلت موضوع العرض علة للعرض، أنا قلت عرض للعرض.
موضوع العرض علة للعرض،
علة
للعرض.
قلنا موضوع العرض يتقوم
الموضوع
بموضوعه،
وبعبارة
أخرى أن موضوع العرض علة له للعرض. فإذا استصحبنا العرض من موضوع لآخر فهو يستبطن، فهو يتضمن هذا الاستصحاب عدم الموضوع في فترة الانتقال، في فترة الاستصحاب. فيلزم أحد محذورين: إما بقاء العرض بلا معروض بلا موضوع، وإما انتفاؤه وحدوث عرض آخر. أما الأول يعني بقاء العرض بما بلا معروض، فواضح الفساد، إذ في فترة النقل من موضوع إلى آخر مع المحافظة على عين العرض مع المحافظة على عين العرض فإن النقل يستبطن انفكاكه عن الأول فارتباطه في الثاني. عم نقول ثم فارتباطه بالثاني. فذاك الآن بين الأول والثاني بين الموضوع الأول فذاك الآن الذي بين الموضوع الأول والموضوع الثاني صار العرض من دون معروض ولا يتعقل وجود العرض من دون ما يتقوم به أو وجود المعلول من دون علته. وأما المحذور الثاني فلو افترضنا انتفاء ذاك العرض وحدوث عرض جديد في الموضوع الآخر في الموضوع اللاحق فهذا ليس من الاستصحاب بشيء، مو استصحاب، وإنما انتفاء السابق وحدوث جديد مماثل مشابه للعرض السابق. ومفروض الاستصحاب ابقاء ما كان، فهنا احداث مماثل ما كان وليس ابقاء. هذا ما استدل به الشيخ الاعظم. واضح ان شاء الله؟
هنا ما نقول لانه ليس من الاستصحاب شيء لانه لا يوجد وحده موضوع، لأنه نحن في مقام
هو احنا نستدل على وحدة الموضوع نقول هذا مو استصحاب. ليش؟ لأن استصحاب بمعنى أنه يكون البقي المتيقن سحبه إلى المشكوك، فإحنا مفترضين أن المتيقن الذي نستصحبه هو العرض، فإذا افترضنا الموضوع مختلف فهذا يعني أنه بالشق الثاني بمعنى أنه هذا العرض الأول انتفى وصار عرض آخر حتى ما نقع في مشكلة معلول من دون علة أو عرض من دون ما يتقوم به، حتى ما نقع بهذه المشكلة، وإنما نقول ذاك عرض وهذا عرض ثاني وماكو حالة ها انفكاك بين عرض ومعروض علة ومعلول. فهذا معناه أن العرض السابق انتفى والعرض الجديد حدث، فنقول هذا مو استصحاب. استصحاب معناته أنه السابق نجيبه نجرجر السابق، أما هذا ما صار سحب للسابق إبقاء للسابق، وإنما صار شنو إحداث ها لحكم أو لحكم جديد لعرض جديد. صار واضح إن شاء الله؟ ناقش المصنف هذا الاستدلال من الشيخ بعد وصفه بأنه غريب، وحاصل مناقشة المصنف أن هذا الوجه تام ومسلم، إلا أنه في مقام إثبات استحالة إبقاء العرض عقلا، إثبات الاستحالة بمعنى إبقاء العرض عقلا، إثبات الاستحالة العقلية، ولكن الكلام في البقاء التعبدي، ولا مانع من أن يعتبر الشارع آثار شيء لثبوته في شيء آخر. ف فلا مانع من أن يعبدنا الشارع بعدالة زيد لفرض ثبوت عدالة عمرو، لا مانع من ذلك. هاي تمام المناقشة، لأنه اللي ذكره الشيخ العظم كله سلمناه، ما عندك كل مشكلة فيه، فقط المصنف كأنه ما يريد يقول يا أيها الشيخ العظم أنت وين الخلل، وين الغفلة اللي صارت عندك؟ وجهت كل اهتمامك على بيان الاستحالة العقلية، وهذا ما يحتاج، هذا أصلاً هاي المؤونة كلها ما يحتاج لها، أنت بس قول عرض ما يصير نقلة لمعرض آخر، كافي خلاص، هاي بديهية صارت. لكنه احنا من قال ان الكلام في الاستدلال العقلي؟ قضيه اعتباريه تعبديه. الان نستبعد احنا نتوقف اذا جاء دليل وقال اذا كان عمر عادلا فيجوز تقليد ابنه. ها
شفنا ايضا مجرد دعوه للمصنف باعتبار هذا خلاف التعاملات العرفيه اللي
يعرفه
يتعامل بها الشارع
والعرف، يعني يعبدنا. منو قال يا قضية عرفية؟
عمرو
يقول هذا أول كلام، شلون قستوها على العرف مو عرفية؟ زين نقول قضية تعبدية، يقول تعبدية يعني ما نعرف نكتتها شنو، إذا عرفية يعني يفترض أنه أنت معقلنها.
خلاف تعاملات العرف، العرف اليوم ما يعبدنا أو ما يتعامل
بيني. إيه سلمت العرف ما يتعامل في هذه قضية، بس من يم العرف؟ منو جاب العرف؟ يعني جاي نحكي شارع.
الشارع لو عبدنا بهيك قضيه يخالف التعاملات،
خلي خالف هو اصلا الشارع يقول يا عروف راح اخالفكم، راح اعتبر هاي القضيه عليك السمع والطاعه. شنو العرف
شفنا
بهاي القضيه؟
خليه خالف بس قضايا
هوايه يرتكز
عليها
المسلم، احنا ما لنا علاقه هوايه، بقول بهاي اذا الشارع اجى هيك عندك دليل، اذا جاء الشارع بهذا الدليل إذا كان الرمان حامض لا تأكل البرتقال، شنو المانع من عنده؟ مو عرفية؟ إي والعباس مو عرفية. مو عقلية؟ إي نعم مو عقلية. ما نعرف وجهها؟ إي نعم ما نعرف. تعرف الوجه هذا ليش صبح اثنين والعصر أربعة؟ وجهك هو هذا معنى تعبدي. لا يم العرف حتى تقول قضية معقلنة، ولا يم العقل حتى تقول القضية بعد هي شنو؟ ملازمات واستدلال، يقبل العقل وما يقبل العقل. هو جاي يصرح المصنف يقول أمر تعبدي اعتبار محض من قبل الشارع. الآن احنا الاستصحاب مرة نجيب له دليل عقلي، مرة نجيب له دليل عقلائي، مرة نجيب له دليل شرعي، أدلة متعددة. الآن احنا نريد نقول بأنه هذا معنى البقاء شنو؟ مصنف قال أنا عندي البقاء اشتراط بقاء الموضوع، يعني اتحاد القضيتين. أما اللي تذكرتوه بمعنى أن يكون الموضوع في اللاحق هو نفسه في السابق، ليش هذا منها التفسير باطل؟ جيبوا لي دليل. أجل الشيخ الأعظم جاب دليل شنو؟ عقل. قال لي هذا مسلم بالعقليات، لكن ما جينا نتكلم بالعقليات، بالعرفيات لا ولا أقول ولا بالعرفيات، احنا جينا نتكلم في قضية تعبدية. الشارع خصوصا على مبنى المصنف اللي يقول جعل الحكم المماثل، يعني شنو؟ عندي موضوع إلى حكم، ماكو مانع عن الشارع يجعل حكم مماثل لذاك الحكم لهذا الموضوع. ليش؟ ما أدري. هو هذا التعبد تمام. واضح؟
لكن شيخنا مو هذا الخلاف اللي تقدم أنه مصنف عندما ناقشنا في قضايا الاستصحاب وموضوع الاستصحاب،
نعم،
فبين أنه عند ذكر الشيخ العظم أيضا وجوه عقلية، قال أن هذا وجه عقلي والمدار في التحديد هو العرف، أمور عرفية كالفواصل ونحو ذلك التي تقدمت. فليش هنا جعل الموضوع وكلامنا أيضا لا زال في الموضوع؟ لما جعل المدار هنا عقلية؟ عفوا تعبدية.
هي تعبدية.
لما جعله
عرفيا
كما جعله هناك.
هو هم تعبدي،
هناك
تعبدي. يعني هناك عرفيا شيخنا.
هناك وين؟ يعني محمد لعله في الاستصحاب من القسم الثالث أو الثاني كبير والصغير.
هناك صار تشخيص موضوع. انه هذا موضوع لا مو موضوع حتى نستصحب. غير نكته هناك تمام. خب قال والاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقومه بالموضوع وتشخصه به غريب. بداهة أن استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبدا، والالتزام بآثاره شرعا. عطف تفسير، يعني أن استحالته حقيقة غير مستلزم للمنع من التزام للالتزام بآثاره شرعا. واضحة العبارة إن شاء الله؟ مو واضحة؟ خلفتين. طب وأما بمعنى التفسير الثالث تقدم بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا. فإذا أردنا استصحاب، هذا التكرار لبيان معنى الموضوع بالمعنى الثالث، بقاء الموضوع بالتفسير الثالث، فإذا أردنا استصحاب عدالة زيد لابد من إحراز وجود زيد خارجا كي تستصحب عدالته وتظهر الثمرة في الفارق بين هذا التفسير وما سبقه في استصحاب العدالة في مثل الآثار التي لا يشترط في حصولها حياة زيد مثلا كما في التقليد. ها، فلو شككنا في عدالة زيد مثلا بعد العلم بكونه فقيها عادلا، وشككنا في عدالته بعد موته، بعد أن مات شككنا هل حينما مات عادلا أم مات فاسقا، فهل تستصحب العدالة أو لا؟ إذا قلنا بالتفسير الثاني أو التفسير الأول لا مانع من الاستصحاب لتوفر الشرط وهو وجود الموضوع أو بقاء الموضوع، خصوصا على مبنى المصنف اتحاد القضيتين. أما على التفسير الثالث فلا يتم الاستصحاب. ليش؟ لعدم إحراز بقاء الموضوع، بمعنى لعدم إحراز وجود زيد خارجا للعلم بموته. واضح إن شاء الله؟ والمصنف لم يناقش في هذا التفسير ولعله لوضوح فساده أو لا أقل من عدم الدليل عليه، لأن القائل به لم يذكر دليلا كي يقع موضع النقض والإبرام، وإنما فسر وسار على هذا التفسير. قال: وأما بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا فلا يعتبر قطعا. رأسا المصنف أجاب: فلا يعتبر قطعا في جريانه، في جريان الاستصحاب.
فلا يعتبر وجود الموضوع.
نعم، في جريان الاستصحاب لتحقق أركانه بدونه، أركان الاستصحاب بدون وجود الموضوع خارجا. نعم، ربما يكون مما لا بد منه من إحرازه في ترتيب بعض الآثار، ففي استصحاب العدالة زيد لا يحتاج إلى، طبعا هاي في ترتيب بعض الآثار مثل استصحاب عدالة حتى نصلي خلفه، وهذا واضح بعدها لا بد من إحرازه، لكن هذا إحرازه مو لأجل الاستصحاب، لأجل ترتيب الآثار. فالاستصحاب في نفسه تام، ولكن لا نستصحب لعدم الثمرة من الاستصحاب، لأنه إحنا شككنا في عدالته حتى أصلي وراء، إذا كان ميت ما موجود لم نحرز وجوده ما له معنى الاستصحاب، ما راح تترتب الآثار. الثمرة وين تظهر؟ قلنا بين القولين في مثل التقليد. ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده، في مثل هذا المثال ما يحتاج إحراز الوجود، وإن كان محتاجا إليه لوجود الموضوع في جواز الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الإنفاق عليه أو نحو ذلك. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة في المطلب الأول، مو؟ النقطة الرابعة في ملاك ومناط بقاء الموضوع، ما هو الملاك في الحكم ببقاء الموضوع؟ فعلى المصنف ما هو الملاك في كون الموضوع، في كون المتيقنة متحدة مع المشكوكة؟ وعلى القول الثاني من قال أن الموضوع في اللاحق هو عينه في السابق؟ وعلى الثالث إحراز، وبعبارة أخرى تشترك التفسيرات الثلاثة، تشترك التفسيرات الثلاثة في لابدية بقاء الموضوع بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، يكون الموضوع باقي. فيأتي السؤال، من الحاكم بالبقاء؟ هل هو العرف أو العقل أو ظهور الدليل؟ ومن الواضح أن الثمرة أو من الواضح أن هناك ثمرة لهذا الخلاف، لهذا الاختلاف، في فإن الموضوع حسب، فإن الموضوع حسب كل، حسب كل واحد من هذه الملاكات عرف عقل دليل، فإن الموضوع حسب كل واحد من هذه الملاكات يختلف عن الموضوع في الآخر، فقد يحكم العقل بعدم البقاء والعرف بالبقاء. وهكذا بلحاظ الدليل، ويترتب على ذلك جريان وعدم جريان الاستصحاب. هذه أولا في النقطة الثالثة، هذه كلها أولا في النقطة الرابعة، أولا في النقطة الرابعة. ثانيا في بيان الفارق بين الملاكات الثلاثة، إذا دل الدليل أو خلينا نقول شيء، وليكن ذلك بحسب المثال، وليكن ذلك، وليكن بيان الفارق بحسب المثال. المثال الأول، إذا دل الدليل على حرمة ونجاسة الماء المتغير بالنجاسة، فإن كان لسان الدليل بالصياغة الآتية: الماء المتغير بالنجاسة نجس، الماء المتغير بالنجاسة نجس. ثم زال التغير من تلقاء نفسه، مو بإلقاء كور وما شاكل، لا لا تركناه مدة، هذا ماء قليل تغير بالنجاسة، أو حتى لو ما كثير تغير بالنجاسة، تركناه أسبوع جانا لقينا التغير زال وشككنا هل هذا الماء بعد زوال التغير حرام ونجيس أو لا؟ فالمتيقن منه ذاك الماء اللي متغير، المشكوك منه هذا الماء بعد زوال التغير، يعني صار ماء ما بيكون تغير، صار ماء مطلق حار وكل شيء ما بي، واضح؟
فلنسأل
عن الحكم. أي نعم، ذاك المتغير نعرف به نجس حلال حرام، الآن هذا بعد زوال التغير نجس أو لا، حرام أو لا؟ فنحن ولسان الدليل لا يجوز الاستصحاب، نحن ولسان الدليل لا يجوز الاستصحاب لاختلاف الموضوع، إذ موضوع القضية المتيقنة مركب من الماء المتغير، بينما موضوع القضية المشكوكة الماء فقط. أما إذا كانت صياغة الدليل بالشكل الآتي: الماء نجس إن تغير بالنجاسة، إن تغير بأوصاف النجس، فبعد زوال التغير يمكن الاستصحاب لأن الموضوع في المتيقنة هو الماء، والموضوع في المشكوكة، فالقضية المشكوكة هو أيضا شنو؟
الماء.
تقولوا هذا، تقولك هذا شرط، مو مشكلة، هو هذا الشرط زال، كان شرط النجاسة والحرمة هو التغير، الآن زال الشرط، فبالعكس بزوال الشرط يزول الحكم، فنستصحي بقاء النجاسة. وأما عرفا هذا شنو؟ بحسب لسان الدليل. نعم،
هذا بالعكس
مو في
عدم النجاسة.
الصياغة الثانية
شيء، نعم،
شلون؟
انه ان الماء ان تغير فهو نجس، اما ان لم يتغير
اي فهو الماء متغير،
فهو ماء متغير ففاقد للشرط، فالمفروض نحكم
بالطهر. شكينا، صار عندنا شك،
ولكن نحرز عدم الشرط.
من يقول وتمام البلاك هذا الشرط؟ الماء إن تغير فهو نجس، الآن زال التغير، صار عندنا علم بالطهارة؟ لو شك، إذ يحتمل أن التغير حدوثا هو المؤثر مو بقاء، فصار عندي شك أستصحب. وأما عرفا ففي التعبيرين المتقدمين يجوز الاستصحاب لأن الموضوع عند العرف في التعبيرين هو الماء فقط، وأما التغير وغيره فشيء طارئ عارض على الموضوع خارج عنه. واضح شلون عند العرف؟ العرفي عندهم الموضوع وهذا شنو؟ الماء. أما هذه تغير ولونه وغيره وزوال وعروض وزيادة ونقيص، هذا كله شنو؟ عند العرف أمور طارئة. وأما العقل ف فكذا لا يجيز الاستصحاب لكن في الصياغتين كما سيأتي تفصيلا. هذا مثال أول. مثال ثاني بسيطة إلى أن تمل، لأنه هذا موضوع مهم وحديث ودقيق وطري وسيال، والمصنف هم عنده خوش إشارات، فبسيطة إن شاء الله. لا تقول شيخنا كافي عمر. إذا ورد العصير العنبي إذا غلا حرم، ثم شككنا في العصير الزبيبي إذا غلا هل يحرم أو لا يحرم؟ فهنا بحسب النظر العرفي يجوز الاستصحاب، لأن العرف يرى الموضوع هو العصير، وأما العنبية والزبيبية فهي حالات طارئة على الموضوع الواحد، فبحسب العرف الموضوع محفوظ في القضيتين فيجوز الاستصحاب.
الزبيبية حالة
أخرى
غير العنبية.
هو قاعد يقول العنبية والزبيبية أحوال طارئة متبدلة على الموضوع. نعم.
الموضوع واحد.
وأما حسب لسان الدليل فلا يجوز الاستصحاب، لأن الموضوع في المتيقنة في القضية المعلومة هو العصير والعنبي، عنب حسب الدليل يجي شنو عنب. وأما في القضية المشكوكة فهو الزبيب، ولا ريب باختلاف العصير العنبي عن العصير الزبيبي بلحاظ لسان الدليل. واضح هذا إن شاء الله؟
شلون نعرف يشوف أنه العصير العنبي والعصير الزبيبي واحد بمتضم الاثنين عصير؟
العرف؟
نعم.
فبعد هاي ما نروح شوف العرف في يقولون؟
يعني هو أنا أفكر كواحد هذا عصير
هو بعد إحنا جاي ننقل ومصنف ينقل وغيرهم وكل الفقهاء والأعلام يقولون العرف عندهم هو هذا، يعني بالدقة يسمونه عنب، لكن العنب مرة طري مرة يابس، هو طري يسمونه عنب، هاي ذات معينة، هو طري عنب هو يابس زبي مش ياخ. لعله هذا الشيء هو هذا المورد الشيك، هذا لعله هو من صارت لعله، يعني صار من شيء شيك، فأجينا تقول نستصحب لو ما نستصحب. إذا عصير عنبي غلا حرام، ثم عصير عنبي مال بيت الجيران غلا، أقول هم حرام لو لا، أقول عصير شنو ما كبرت شيك، إلغاء خصوصية، جزم بوحدة الملاك، واضح بعد. عصير عنبي مال بيت زيد نفس عصير عنبي مال بيت عمر، إذا غلا شنو ما عندي مورد شيك.
نفس هو زيد.
نفس زيت هم يجي الصبح وعصر. لا
ما تجي
أما زبيب وعنب إحنا جينا نتوقف، يقول مو بالدليل أخذ شنو قال عنب بالدليل قال عنب، جينا للعرف قلنا شنو الزبيب قال نفس الشيء شنو مثل حنطة هي حنطة تجرشها شوية صارت برغل، تجرشها زايد صار طحين، نفس الشيء عند العرف واحد. تمام. ثالثا
مثال
لا ثالثا من النقطة الرابعة، ما هو ملاك الدليل، او هذه عنوانها ثالثا في ملاك الحكم في كل واحد من العقل والعرف ولسان الدليل. أما ملاك الاختلاف والاتحاد بحسب لسان الدليل فهو خصوصية وموضوعية الألفاظ المأخوذة في لسانه، والجمود على التعبير الوارد في لسان الشارع. ومعلوم أن الأصل في القيود الاحترازية، وأن الأصل في الألفاظ الموضوعية، فبناء على ذلك فما يؤخذ موضوعا من حيث اللفظ والقيد في لسان الدليل لا بد من الجمود عليه. واضح إن شاء الله؟ اثنين، وأما ملاك الحكم في العرف فإن العرف يلاحظ مناسبات الحكم والموضوع، فقد يرى العرف موضوعا ما عنوانا مشيرا لا مدخلية له ولا ربط له في الحكم، وقد يرى العرف أن الموضوع تمام ملاك وعلة الحكم، وقد يرى أن الموضوع جزء علة الحكم أو له دخل ما في الحكم. فمثلا إذا ورد أكرم هذا النائم، أكرم هذا النائم، أو عليك بذاك الجالس، يجي يسأل الإمام يقول له من أين أعرف أحكامي؟ قال عليك بذاك الجالس. فإن العرف هنا بوضوح يرى أن الجلوس والنوم عناوين مشيرة لا مدخلية لها في الحكم، فذاك النائم بعد استيقاظه يجب إكرامه، وذاك الجالس بعد حركته وقيامه ونهوضه يجوز سؤاله أو قوله حجة. أما مثل لا تصح عند هذا النائم، لا تصيح، يقول لك من تجد تدخل الغرفة وحاجتك المرأة حكومة الداخلية قالت لك إذا دخلت الغرفة لا تصيح لا تحكي حمود نايم، أنت دخلت الغرفة هي الحكومة سمعتك شو سوت تضحك والسولف والصيح، أجيت لقيتك شو سوي شايل حمود وتلعب وياه بعد لقيته قاعد. فالعرف يفهم أن النوم في مثل هذا المثال في مثل هذه القضية شنو؟ علة للحكم لا تصح عند النائم، بمعنى أن النوم بمناسبة الحكم والموضوع أو مناسبات الموضوع والحكم أن منع الصياح إنما بنكتة حمود نايم، كلام بالمعدة حمود شنو؟ والمعدة مقتضى حمودي. هذا ملاك الحكم وين؟ عند العرف. واضح إن شاء الله؟ ثلاثة.
فهاي النقطة اللي خلي العرف يفهم هذه الأمور.
نعم.
عندها مناسبات الحكم والموضوع.
نعم. وقت بعد. ملاكه ثالثا ثلاثة مو ثالثا هي كلامنا هو كله ثالثا ثلاثة ها ملاك العقل في الحكم بالبقاء هو النظر الدقي لكل خصوصية زالت أو حدثت انتفت أو وجدت في الموضوع السابق. إن احتمل العقل مدخلية تلك الخصوصية في الحكم، إذ لا ريب أن الشك يحصل بعد تبدل وتغير في الموضوع، ولا لا شك هنا، والتبدل والتغير إنما بسبب انتفاء خصوصية كانت أو حدوث خصوصية لم تكن. وهذه الخصوصيات إن جزم العقل بمدخليتها في الحكم فلا معنى للشك في بقاء الحكم. جزم العقل بمدخلية بعدم مدخلية شنو قلنا احنا؟
إن جزم العقل بمدخليته في الحكم فلا معنى للشك.
فلا معنى للشك، وإنما يحكم بانتفاء الحكم. وإن جزم العقل بعدم مدخليتها فلا معنى للشك أيضا، لأن العقل يحكم ببقاء الحكم. وثالثا يحتمل العقل مدخلية تلك الخصوصية. فحينئذ يشك في بقاء الحكم فيجري الاستصحاب. فمثلا الشخص المتطهر إذا خرج منه المذي، شيخ حدا نزحمكم صوتي أثر على الجماعة الظاهر، جزاكم الله خير. فالشخص المتطهر إذا خرج منه المذي لا يعلم بعدم ناقضيته، ما عنده علم بهذه المسألة، فإن العقل يحتمل مدخلية هذه الخصوصية ودخالة خروج المذي في بقاء وانتفاء الطهارة. واضح إن شاء الله. وهكذا أو عفوا بخلاف مثل قص الأظافر للمتطهر، فإن العقل يجزم بعدم مدخليته فيحكم ببقاء الحكم. وحالات الجزم بالمدخلية كثيرة، اتضح شنو الملاك في حكم العقل؟ واضح
ما
ها أن الخصوصية ما ثبوتا وعدما لها المدخلية أو ليست لها المدخلية، صار واضح؟ إلا أن المهم هو أن كل تبدل وتغير عند العقل هو اختلاف في الموضوع، فإن الموضوع مع حدوث أي خصوصية أو انتفاء أي خصوصية عند العقل موضوع آخر، حتى مثل قص الأظافر عند الموضوع يختلف. هذا كان شخص عنده أظافر، هسه ما عنده أظافر، يقول ها شلون مدخلية أظافر؟ يقول لك لا مو يم المدخلية وعدم مدخلية، الموضوع واحد لو اختلف عند العقل اختلف. ولذا قال المصنف قال لو كان الحكم بالتبدل للموضوع والبقاء بحسب العقل لما بقي استصحاب في الأحكام، وإنما ينحصر في الموضوعات. واضح إن شاء الله؟ أي يبقى بس بالموضوعات، يعني نبقى نستصحب بس الموضوعات، أما أحكام بعد ما نستصحب. قال لحق نطبق، وإنما الإشكال كله في أن هذا الاتحاد هل هو بنظر العرفي أو بحسب دليل الحكم أو بنظر العاقل، فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الأحكام لقيام احتمال هذا احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم بزوال بعض خصوصيات، يعني موارد الجزم ببقاء الحكم هذا وخره، موارد الجزم بانتفاء الحكم وخره، وين جاي نتكلم في موارد احتمال المدخلية اللي هنا يصير مورد استصحاب. في مثل هذه الحالة المصنف يقول بنظر العقل الموضوع مختلف فما يصير استصحاب، لقيام احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم بزوال بعض خصوصيات موضوعه لاحتمال دخالته فيه، دخالة الخصوصية فيه في الحكم، ويختص بالموضوعات. هذا عطف تفسير، يعني بعد نقول بس بالأحكام يعني راح يختص، بعد ما يجري بالأحكام يعني راح يختص بالموضوعات. بداهة أنه إذا شك في حياة زيدين شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة، يعني إذا شكنا زيد حي لو مو حي هذا شك في الموضوع، راح نش نسوي نستصحب هنا الموضوع باختلاف، نقول لا ماكو موضوع أو ماكو اختلاف عفوا، فيجوز الاستصحاب في الموضوعات. طبعا البعض أيضا يتأمل حتى في هذا، إحنا والمصنف يقول يجري بخلاف ما لو كان، خلصنا العقل، بخلاف ما لو كان بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل ضرورة أن انتفاء بعض الخصوصيات وإن كان موجبا للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخل الخصوصية في موضوعه في موضوع الحكم، إلا أنه ربما لا يكون بنظر العرف ولا في لسان الدليل من مقوماته. واضح إن شاء الله؟ مقومات الموضوع، نعم مقومات الحكم، ولا في لسان الدليل من مقومات الموضوع، نعم. من مقومات الموضوع، كما أنه ربما لا يكون موضوع الدليل، هسه بعد راح يجينا بين موضوع الدليل والعرف، كما أنه ربما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف بخصوصه موضوعا، يعني العرف ما يشوف اختلاف الموضوع هناك بحسب الدليل، أي خصوصية تختلف بحسب الدليل صار الموضوع غير شكل. هنا المصنف يقول لا، بحسب العرف قد يكون الموضوع باقي، لأن العرف لا يرى مدخلية لبعض الخصوصيات. إذا ورد العنب إذا غلا يحرم، كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب، ولكن العرف بحسب لسان الدليل شنو؟ هو خصوص العنب، ولكن العرف بحسب ما يرتكز في أذانهم ويتخيلونه من المناسبات بين الحكم وموضوعه يجعلون الموضوع للحرم ما يعمل الزبيب، ويرون العنبية والزبيبية من حالاته المتبادلة، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب كان عند العرف من ارتفاع الحكم عن موضوعه. لاحظوا ياي، يقول العرف يرى، بارك يمي، العرف يرى أن العنب والزبيب واحد، بحيث لو ثبت من الشارع حكم للعنب لم يثبت للزبيب كان عند العرف من سلب الحكم عن موضوعه، يعتبرونه واحد. يعني مثل ما واحد يجي يقول لك مثلا أنا أكل الحنطة، أكل الطحين بس برغل ما أكل لأنه يؤذيني، عندي سكر وكذا وما أدري شنو. شوف كلام متناقض مو؟ ليش؟ لأنه سلب الحكم عن نفس الموضوع اللي أثبت له الحكم، أثبت جواز الأكل للبرغل ونفى جواز الأكل لمن؟ للطحين، بعلة أنه شنو مؤذي، هو أخذ نفس الموضوع. فإذا ورد من الشارع أن الزبيب لا يحرم بالغليان عند العرف، هذا شو يشوفه؟ سلب للحكم الذي ثبت نفس الموضوع. لاحظ العبارة، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب كان عندهم عند العرف من ارتفاع الحكم عن موضوعه، ولو كان محكوما به كان مع بقائه. يقول إيه العرف؟ لو الشارع يجي يحكم للزبيب بنفس حكم العنب، العرف شو يقول؟ يقول إيه طبيعي، هو هذا نفس الموضوع. ولا ضير إن قلت قلت، مطلب مهم يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم.